بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ بالعناوين. تقدم سريع للقوات العراقية والحشد الشعبي داخل تكريت. مقتل قياديين من الحر بضربة استباقية للجيش في القنيطرة. التأجيل 20 لانتخاب الرئيس وبري الحوار شمعة بعتمة المنطقة. مناورات إسرائيلية لمنع حزب الله من السيطرة على المستوطنات. أهلا بكم. يواصل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي التقدم في مدينة تكريت عبر المحور الغربي وحي القادسية، وتمكنت القوات العراقية من السيطرة بشكل كبير على منطقة الهياكل التي تعتبر أحد الخطوط الدفاعية الأولى للمسلحين في تكريت. مصدر عسكري عراقي أكد دخول القوات منطقة القصور الرئاسية ورفع العلم فوق المستشفى العسكري. وزارة الدفاع العراقية تحدثت عن ضرب مجموعة من مسلحي داعش أثناء فرارهم من تكريت إلى الحويجة التابعة لكركوك، إضافة إلى نسف صهريج مفخخ كان معدا للتفجير. التقدم العسكري سبقه قصف تمهيدي استهدف نقاط ومراكز المسلحين، وعملت الجرافات على رفع السواتر الترابية في الشوارع الرئيسية تحسبا لأي اقتحام بالسيارات المفخخة، بينما تعمل فرق الهندسة على تفكيك العبوات المزروعة في الشوارع والمناطق التي تدخلها القوات العراقية. معنا من تكريت مفادنا عباس فنيش. عباس يعطيك العافية، عن ماذا أسفرت عملية الهجوم الأولى وبداية القدم التدريجي لدفاعات المسلحين في تكريت؟ عباس.
نعم، كما تفضلت في الخبر محمد، سيطرة على الهياكل كما نشاهد، هذه السيطرة دونها تفكيك عبوات ودونها أيضا معالجة بعض المنازل المفخخة. منذ بعض الوقت تم معالجة أحد الانتحاريين الذي حاول اقتحام، خرج من داخل من كراج كان في أحد المباني وحاول اقتحام موكب المهاجمين، ولكن الدبابات المرابضة قامت بتسديد ضربة إليه وتفجيره قبل الوصول إلى هدفه. طبعا السيطرة على الهياكل هي سيطرة على من المحور الغربي وبالتالي على جزء من هذا المحور، أما الهدف أو ما هو قادم بعد التثبيت والتطهير والتي هي ليست بالعملية القصيرة الأمد، يعني لن تكون بساعات بحسب الظاهر نظرا للكتلة العمرانية الموجودة، وطبعا نظرا لما خلفه مسلحو تنظيم داعش أو لما يقومون به حتى هذه الساعة من رد الفعل حيال المهاجمين. بالتالي نتكلم عن أن التالي سيكون اختراق من الغرب بمحاولة للاتجاه إلى الشرق إلى الضفة الثانية للنهر. لماذا هذه المحاولة من الغرب باتجاه الشرق؟ هناك مسافة نحو 3 كيلومترات طول، أما العارض يعني الخط العرض أو خط الطول إذا صح التعبير الذي هو مع الشارع العام، ولكن الواجهة هي نحو 7 كيلومترات، وبالتالي كان الخطة هي تفضل أو من يخطط يفضل أن يذهب بهذا الاتجاه لسببين أساسيين. السبب الأول، من هنا يمكن كسر الدفاع الأساسي والرئيسي يعني بعد الهياكل باتجاه الوسط أو باتجاه نهاية المحور الغربي، سيكون هناك كسر لمحور دفاعي أو خط دفاعي أساسي. إذا ما حصل هذا سيكون هناك انهيار كبير في المدينة. والسبب الثاني هو عزل القادسية الواقعة شمال يعني في المحور الغربي ولكن بشمال هذا المحور الغربي عن المدينة كقلب مدينة، وبالتالي هذا أيضا يسهل من عملية عزل هاتين المنطقتين، ستسهل أكثر فأكثر سواء من طرد مسلحي داعش أو من التنظيف والتطهير والتثبيت في حال تمت عملية طرد المسلحين. واقع الحال ميدانيا هذا هو صحيح، يحتاج إلى بعض الوقت، هنا الطبيعة الجغرافية والكتلة العمرانية مختلفة عما هي في الدور أو البعجيل أو حتى في مكشيفة التي تقع على مقربة من هذه المنطقة، لأن هناك الطبيعة الجغرافية يختلط فيها البساتين وبعض المساحات، بينما هنا نتكلم عن كتلة عمرانية وبالتالي نتكلم عن معركة تدور في مدينة ومعارك المدن والشوارع لها حساباتها ولها طبعا تكتيكاتها المختلفة عما حصل خلال الأيام الماضية في محيط منطقة تكريت أو مدينة تكريت. محمد.
لا نعم عباس، يعني نفهم أن نقاط قوة المسلحين هي الطبيعة العمرانية والانتحاريين، إضافة بالطبع إلى وجود العامل الدفاعي ووجود القناصة. كيف يتعامل الجيش مع هذه النقاط وماذا يفعل من أجل كسر هذه الدفاعات؟
نعم. الذي حصل صباحا بات معلوما تمهيد بالنيران من بعد تقدمت المدرعات والمشاة من هذا المحور، والانتشار يجري في على العرض على كل هذه الواجهة. هناك انتشار لطبعا آليات وحتى المشاة للجيش العراقي والقوات المهاجمة، ولكن عندما نتكلم عن هذا الأمر نتكلم عن أن الهدف هو قيام بمعركة في مدينة بطريقة إلى حد إذا صح التعبير فيها بطريقة نظيفة أو صحيحة، لأن كما قلنا لا حسابات هذه المعارك. وبالتالي نتكلم عن هذا التمركز بهذه الطريقة. الاحتراز هو بإدخال مثلا جرافات مع المهاجمين من أجل رفع سواتر ترابية، وهذا بعض الغبار المتصاعد هو جراء هذه السواتر التي ترفع منذ هذا الصباح. هناك محاولة لقطع طبعا الطرقات سواء عبر السواتر الترابية أو حتى عبر بعض أو الشوادر بين المبنى والمبنى، وهذا كما قلت لك في بداية الرسالة محمد يتطلب وقتا بسبب الطبيعة التي تحصل. نعم هناك بعض التفجيرات الآن تحصل، طبيعة الحال الأمر مختلط بين أن يكون هناك مثلا قصف من قبل دبابة أو أن يكون هناك تفجير لمنزل، وبالتالي رفع السواتر، تقدم المدرعات المصفحة، الدخول بهذه الطريقة، تعريض خط التماس، كله يمكن أن يعالج تواجد المسلحين داخل هذه المباني. وفي حال وجود قناصين فأن هذه السواتر الترابية أو حتى الآليات المدرعة أو المصفحة أيضا من شأنها أن تقوم بالاحتراز إذا صح التعبير وحماية المهاجمين من أي أمر ممكن أن يكون أو أي مفاجأة يمكن أن تحصل. وهذا أمر كما قلت لك محمد يستغرق وقت، لا نتكلم عن ساعات أو عن انهيار كبير كما حصل في الدور أو البعجل أو غيره، نتكلم عن مدينة وللمدينة حسابات سواء لدى المهاجمين أو حتى لدى من يتواجد منها بداخلها من مسلحي تنظيم داعش، والذين كما قلنا محمد في حال كسر خط الدفاع الأول قد نكون أمام مشهد مختلف سواء على مستوى سرعة الهجوم أو على مستوى التكتيك الذي سيتبع في المرحلة اللاحقة في حال كسر خط الدفاع في كامل هذا المحور وليس فقط في منطقة أو في ناحية الهياكل كما حصل ظهر هذا اليوم وحتى هذه الساعة، حيث يتم التثبيت والتطهير في هذه المنطقة.
عباس، لماذا نلاحظ في المواد المصورة والأخبار التركيز على القوات البرية؟ أين دور سلاح الجو العراقي في هذه المعركة؟
نعم، فعالية سلاح الجو في مثل هذه المعركة ابتداء عندما حصل القصف التمهيدي كان لها فعالية على مستوى استهداف بعض النقاط، ولكن ليس هذا هو الحال. الحال بحسب المصادر وبحسب من يقوم بالهجوم وبحسب الضباط هنا هو قد يمهد بالجو من خلال بعض الضربات، ولكن الأصل هو بالتقدم البري. بالتالي الاستراتيجية إذا صح التعبير أو التكتيك الجوي الذي يستخدم مثلا كما استخدم في أفغانستان أو باكستان أو غيرها من الدول، أو حتى إبان الاحتلال الأمريكي العراق عندما حاولوا القيام ببعض الأعمال ضد بعض التنظيمات أو حتى ذلك حصل في اليمن، لم يكن مجديا بمعنى التطهير أو طرد المسلحين من منطقة ما. لذلك الضباط يشددون بأن القصف التمهيدي الذي حصل استخدم فيه سلاح الجو أو بعض الضربات، ولكن الأصل كان بسلاح المدفعية، والأصل أيضا كان من خلال تقدم بعض المدرعات عبر الدبابات مثلا أو عبر بعض المدافع 106 على سبيل المثال، كان هذا الأصل. ومن ثم لابد من تقدم بري، يعني لكي تطرد مسلحي تنظيم داعش من مدينة مثل مدينة تكريت أو من أحياء يتواجدون فيها داخل المدينة لابد من تقدم بري عبر المشاة، لأن فعالية سلاح الجو فور بدء تقدم القوات سواء على صعيد الأليات أو على صعيد المدرعات ستصبح شبه معدومة، وذلك بسبب اقتراب القوات أكثر فأكثر من الذين يتم الهجوم عليهم، وبالتالي يقائيا فعاليته فضلا عن أن هذا الأسلوب أو هذا التكتيك أو هذه الاستراتيجية سقطت في المدارس العسكرية التي حاولت مواجهة مثل هذه التنظيمات، وعلى رأسها ما قاله قبل أيام قائد الجيوش الأمريكية عندما قال إن مواجهة مثل تنظيم داعش من الجو هو أمر غير مفيد وغير مجدي، ولكن هذا واقع وصلت إليه الإدارة الأمريكية أو حتى الجيش الأمريكي بعدما قام الحشد الشعبي وفصائل المقاومة العراقية والقوات الأمنية والجيش العراقي بتطهير محافظات بكاملها، وهذه قناعة ربما وصل إليها الأمريكيون متأخرون أكثر مما أو بشكل متأخر، بينما كان الآخرون وهذه الأطراف التي ذكرتها لك محمد قد وصلت إليها منذ اليوم الأول التي قررت فيه محاربة ومكافحة تنظيم داعش في المحافظات العراقية التي تمدد فيها خلال الأشهر الماضية.
وربما هذه نقطة ضعف التحالف الدولي ستكون في الموصل إذا ما صحت الأنباء عن تجهيز لحملة يقودها التحالف هناك. شكرا جزيلا عباس فنيش مفد المنار إلى تكريت. في سوريا قتل عشرات المسلحين من الجيش الحر بينهم 12 قياديا في ضربة استباقية نفذها سلاح الجو على تجمع كبير للمسلحين في بلدة الفتيان بريف القنيطرة بحسب ما أفادت مصادر المنار.
ضربة استباقية ونوعية نفذها الجيش السوري في ريف القنيطرة ضد الجماعات المسلحة. 12 قياديا كبيرا وعشرات المسلحين قتلوا في غارة جوية على بلدة الفتيان، بينهم القيادي البارز أبو حمزة النعيمي أحد أهم أذرع العدو الإسرائيلي في ريف القنيطرة بحسب ما أفادت مصادر للمنار. وأوضحت المصادر أن أكثر من 85 مسلحا أصيبوا في الغارة، ومن بينهم القيادي البارز أبو أسامة الجولاني. ولفتت المصادر إلى أن الجيش السوري استهدف المسلحين أثناء اجتماع لهم كانوا يعدون العدة لشن هجوم ضخم على مدينة البعث وخان أرنبة وعدد من المناطق. ويهدف الهجوم المفترض الذي تم الإعداد له بإعاز من غرفة عمليات المسلحين الموجودة في الأردن للوصول إلى أوتوستراد السلام والالتفاف على وحدات الجيش السوري المتمركزة في المنطقة والسيطرة على تل الشعار وتل الشحم ودير ماكر في ريف درعا، والتي استعاد الجيش السوري السيطرة عليها مؤخرا. وكانت هذه الغرفة قد صدمت قبل أيام بالعدد الضخم للقتلى خلال المعارك الدائرة في ريفي درعا والقنيطرة الأخيرة، والذي بلغ أكثر من 570 قتيلا، وشكلت على أثره لواء جديدا يضم ما يقارب 1000 مسلح لتعويض الخسارة ومنع الجيش السوري من التقدم. وكان الجيش السوري قد سيطر قبل أيام على تل فاطمة الاستراتيجي بريف درعا وعلى منطقة رجم الصيد بريف دمشق الجنوبي الغربي، وطرد إرهابي النصرة منها.
وتحلق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية بشكل مكثف فوق سماء القنيطرة وريفها وصولا إلى ريف درعا. وفي الجولان المحتل أصيب مساء أمس ضابط صهيوني بجروح بعد تعرضه لإطلاق نار من الأراضي السورية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط المصاب هو من كتيبة الاستطلاع في لواء جفعاتي، وقد أصيب بعد إطلاق النار على دورية إسرائيلية كانت في إطار نشاط اعتيادي عند الحدود مع سوريا. هذا وبدأت قوات الاحتلال مناورة عسكرية لتحضير الجبهة الشمالية للحرب مع حزب الله وما تتضمنه من مواجهة إطلاق الصواريخ الثقيلة على المستوطنات وسقوط أعداد كبيرة من الإصابات، إضافة إلى التصدي لهجمات برية يسيطر فيها مقاتلو حزب الله على مستوطنات حدودية ويشنون هجمات داخل مدينة عكا.
سيناريو الصدمة اسم أطلقته الجبهة الداخلية الصهيونية على مناورتها التي تحاكي هجمات غير مسبوقة يتعرض لها العمق الإسرائيلي في أي حرب مقبلة مع حزب الله. صحف العدو نقلت هذا الخبر تحت عنوان الاستعداد لحرب لبنان الثالثة. قائد قوات الإنقاذ في الجبهة الداخلية حييم روكح وصف السيناريو بالذي لم تعرفه إسرائيل من قبل، واعتبر أن قواته لن تتمكن من الوصول إلى كل مكان لإنقاذ المصابين والعالقين تحت الأنقاض. إعلام العدو ذكر أن قوات الجبهة الداخلية ستجري تدريبات على سيناريوهات قاسية، وستسمع في ذروة المناورة صفارات الإنذار تتزامن مع سقوط عشرات الصواريخ الثقيلة التي ستؤدي إلى دمار في المباني السكنية والعامة مع سقوط أعداد كبيرة من المصابين إضافة إلى العالقين تحت الأنقاض. صحيفة معاريف قالت إن تقديرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية تتصل بالتقديرات الحالية للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية التي تقول إن الجبهة الداخلية الإسرائيلية ستتعرض في حرب لبنان الثالثة إلى ضربات نارية ثقيلة وهجمات بطائرات من دون طيار على التجمعات السكنية في المستوطنات، وستعجز القبة الحديدية عن توفير حماية كافية بالمقابل. المناورة ستشمل أيضا التعامل مع دخول مجموعات من حزب الله إلى مدينة عكا وقيامها بتنفيذ هجمات كبيرة في المدينة، كما سيقوم أحد الطواقم بالمناورة لمواجهة سيطرة مجموعة من حزب الله على مستوطنة حدودية. معريف نقلت عن مصدر رفيع في جيش الاحتلال أن الأمر الجديد هو إدراك حزب الله أن سلاحه الاستراتيجي هو نقل القتال إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. المناورة ستشمل توجيه رسائل إنذار عبر الهواتف الخلوية إلى المستوطنين على مدار الأسبوع، وتحذر من سيناريو مركب من إطلاق صواريخ وإطلاق نيران من أسلحة خفيفة من لبنان وسوريا بشكل متزامن، ومن ضمنها محاكاة إطلاق صواريخ نحو مدن طبرية والعفولة وبيت شان وتابور.
استغرب رئيس مجلس النواب نبيه بري محاولات البعض النيل من الحوار الجاري بين حزب الله وتيار المستقبل، مشددا على أن هذا الحوار مستمر ويعتبر الشمعة الوحيدة المضاءة في عتمة المنطقة. وخلال لقاء الأربعاء النيابي قال رئيس بري أنه لن يسمح بتجاوز صلاحيات المجلس النيابي، وسيدعو بعد 17 من الجاري إلى اجتماع لوضع جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة التي يتوقع عقدها في نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر المقبل. الرئيس بري أثار موضوع وجود المواد المشعة في بلدة عدلون الجنوبية، مؤكدا أن همه في هذه المرحلة هو الضغط للعمل على إبعاد هذه المواد عن المواطنين، مشيرا إلى أنه تقدم بدعوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطا بإدخال هذه المواد الخطيرة إلى البلاد. وأرجأ الرئيس بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى الثاني من شهر نيسان إبريل المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب للمرة 20.
لم تفتح أبواب السياسة بعد باب رئاسة الجمهورية. الجلسة 20 لانتخابه في المجلس النيابي بدأت وانتهت كما سابقاتها، لا نصاب دستوريا، وبالتالي إرجاء إلى الثاني من نيسان. حتى بعض كلام المنبر لم يختلف أيضا.
زملائنا اللي غايبين عم بيعطلوا هيدي الديمقراطية التوافقية لمصلحة فرض رأيهم على الآخرين. هيدي الممارسة الخطيرة عم بتهدد النظام اللبناني من أساسه.
ما فينا نستمر هيك ولن نسكت عن هذا الأمر، وإذا استمر هذا الأمر على ما هو عليه قد نلجأ إلى تدابير أبعد مدى من الحضور والرفض كما نفعل اليوم بالتوجه إلى الرأي العام ومطالبة الرأي العام بالتحول من قوة متفرجة على ما يجري إلى قوة ضاغطة.
لكن النظر سياسيا من بعيد يظهر استحقاقا آخر يرتبط إلى حد كبير بالاستحقاق الرئاسي، الدورة التشريعية العادية للمجلس في الثلاثاء الأول بعد تاريخ 15 من آذار، عنوان لا شك سيفتح نافذة أخرى لجدال سياسي جديد.
وبعيدا عن المزايدات التي تحاول البعض التلطي وراءها، كان دولة الرئيس أكثر حرصا على موضوع الاستحقاق الرئاسي مع بقائه أولوية والحفاظ على التشريع، وقال بالتشريع بالضرورة هذا أمر طبيعي. وأكثر من ذلك
55 نائبا حضروا في الجلسة 20، ربما تكرار المشهد والنتيجة ورتابة المجلس دفعت بعض النواب لفتح ملفات من خارج الأجواء تماما.
هذا الكلام تحدث عن أننا أصبحنا في واقع إمبراطورية إيرانية عاصمتها بغداد، وهذا ما نسميه المسعى إلى إنشاء إمبراطورية فارسية تمتد من طهران إلى المتوسط وربما أبعد من ذلك.
وفي الخارج أيضا دلالة على تراجع وقع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تخفيف الإجراءات الأمنية، فلا طرقات مقفلة ولا تشديدات أمنية ولا عديد كبير للعناصر العسكرية والأمنية. إلى الثاني من نيسان أرجئت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، أي بعد يوم واحد على موعد كذبة الأول من نيسان، موعد تجعل سلبية المؤشرات السياسية الداخلية والخارجية منه مناسبة لكذبة الثاني من نيسان. من ساحة النجم في بيروت، حسن حمزي، قناة المنار.
ودعا الرئيس بري من جهة أخرى اللجان النيابية المشتركة إلى عقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها بند وحيد هو سلسلة الرتب والرواتب. دعوة الرئيس بري جاءت خلال استقباله وزير التربية الياس بصعب، يرافقه وفد من نقابة المعلمين.
دولة الرئيس طلب من القيمين بالمجلس النيابي دعوة اللجان المشتركة يوم الثلاثاء الجاي بند واحد على جدول أعمالها سلسلة الرتب والرواتب. طلب مني دولة الرئيس كمان اتواصل مع دولة الرئيس سنيورا بحضور طبعا والمشاركة الفعلية لمعالي وزير المالية وللنائب جورج عدوان، وهذا الاجتماع رح يصير بأسرع وقت تحضيرا لجلسة يوم الثلاثاء.
وبنزف الخبر لكل زملائنا وكل موظفي القطاع العام انه ان شاء الله رح نخلص خلال شهر آذار، شهر عيد المعلم.
ونتابع النشرة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. قرر وزير الصحة وائل أبو فاعور إعطاء مهلة 3 أشهر لأصحاب محطات تكرير المياه لتتقدم بطلبات ترخيص وتسوية أوضاعها.
على طريق تنقية مياه الشرب من التلوث، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور عن حل قائم على إعطاء ترخيص مؤقت لشركات تكرير المياه إلى حين صدور القرار التنظيمي والمراسيم التطبيقية للقوانين المتعلقة بمياه الطاولة المقرة في المجلس النيابي.
يعطى أصحاب المحطات مهلة 3 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للتقدم من وزارة الصحة العامة بطلبات لتسوية أوضاعهم وفق القرار التنظيمي الجديد اللي بيستوفي شروط اللي ما بيستوفي شروط بده يتسكر.
نحن كتشريعيين بلشنا فيها بال2002 وقدرنا هذا القانون يطلع بال2012. نحن بنتمنى الحقيقة انه ما نقطع رزق حدا، بس بنفس الوقت الأولوية هي صحة الناس.
وكشف أبو فاعور عن أن بعض المؤسسات تقوم بالسطو على شبكات المياه العامة وأبار المباني وتبيعها على أساس أنها غير ملوثة، لكن التحاليل أثبتت العكس.
في حال كانت المياه غير مطابقة للمواصفات يتم رفض الطلب، في حال كانت المياه مطابقة للمواصفات يتم إصدار التصريح الصحي المؤقت. مراقبة النوعية، لأن احنا مش بنعطي مرة وانتهينا، يقوم صاحب المحطة بإجراء فحوصات جرثومية كل 15 يوم.
وزير الصحة التقى نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي دعا إلى أخذ مطالب المستشفيات بعين الاعتبار.
العقد بين وزارة الصحة والمستشفيات يلي هي بتدير هالعلاقة، ونحن بنظرنا إذا في مشاكل بهالعلاقة يجب معالجتها من خلال العقد.
ومن زوار وزارة الصحة نقيب محامي الشمال فهد المقدم على رأس وفد من أعضاء النقابة.
اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أن الأولوية يجب أن تكون لمواجهة إسرائيل والتكفيريين. وخلال احتفال تربوي في مدينة النبطية رأى الساحلي أن حماية لبنان تتحقق من خلال الوحدة والحوار والتماسك الداخلي.
فالهدوء والحوار والالتفاف حول الجيش والمقاومة الباسلة يؤدي إلى جمع قوانا الوطنية في مواجهة هذا العدو، عدو لبنان، كل لبنان وكل لبنانيين، ويجب حماية هذا الوطن من الأخطار المحدقة به.
استقبل عضو المجلس السياسي في حزب الله حسن حب الله وفدا قياديا من جبهة التحرير الفلسطينية برئاسة عضو المكتب السياسي عباس الجمعة وعضوي الجبهة أبو جهاد علي وهشام مصطفى. وخلال اللقاء رأى المجتمعون أن ما يجري في المنطقة من فتن وحروب من قبل العصابات التكفيرية يصب في خانة المشروع الصهيوني الأمريكي. من جهته أكد حب الله ضرورة وحدة الشعب والقيادة الفلسطينية في مواجهة مشروع الاستيطان والتهويد، وأثنى على قرار المجلس المركزي الفلسطيني بوقف التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي. رفض التجمع لفك الحصار عن جل الديب والمتن مشروع الحكومة بتكليف مجلس الإنماء والإعمار تنفيذ جسرين لمدخل جل الديب والمتن بديلا عن الجسر القديم الذي أزيل. وخلال مؤتمر صحفي عقده في نادي الصحافة حذر التجمع من أن هذا المشروع سيؤدي إلى التدهور الاقتصادي والتجاري لكل من جل الديب والأوتستراد ويشرد مئات العائلات من الموظفين. عناوين النشر: تقدم سريع للقوات العراقية والحشد الشعبي داخل تكريت، مقتل قياديين من الحرب ضربة استباقية للجيش في القنيطرة، التأجيل 20 لانتخاب الرئيس وبري الحوار شمعة بعتمة المنطقة، مناورات إسرائيلية لمنع حزب الله من السيطرة على المستوطنات. المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.